يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مجلس ينعقد لمذكرة ما ييسر الله سبحانه وتعالى من معاني سورة التين، وهذه السورة مكية، والله سبحانه وتعالى أقسم في أولها في 3 آيات على معنى تكرر ذكره في القرآن الكريم بعبارات مختلفة. فقال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذه 3 أقسام، والجواب عنها أو جواب القسم قوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما المقصود بالتين والزيتون؟ أقرب الأقوال في هذا أن المقصود بها هو النبتة المعروفة والشجرة المعروفة، شجرة التين وشجرة الزيتون. فأقسم الله عز وجل بهما لكثرة منافعهما، وكذلك أيضا لا يمنع من أن يكون المقصود بهذا القسم أيضا الإشارة إلى موضع الرسالة التي أو إلى الأرض التي يكثر فيها نبات التين والزيتون، وهي أرض عيسى عليه الصلاة والسلام، بلاد الشام. ومنهم من يقول إنها إشارة إلى البلد التي هي التي تردد عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهي الشام أيضا. فإبراهيم عليه السلام تنقل من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ويكون فيها إشارة إلى ذلك. ولعل القول الأقرب الأول هو الأقرب، وهو الإشارة إلى أرض الشام التي ولد فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، وظهرت فيه رسالته، فدين عيسى عليه السلام الذي جاء به وهو النصرانية، وكتابه الإنجيل. كذلك أيضا في الآية التي تليها: وطور سينين. الطور في الأصل في الوضع اللغوي هو الجبل الذي ينبت، هذا أصله. فإذا أضيف تعرف، وهنا هل هذا الطور أضيف أم لم يضف؟ أضيف، فتعرف وصار المقصود به الطور الذي إيش كلم الله عز وجل عليه، أو كلم الله سبحانه وتعالى من جانبه موسى عليه الصلاة والسلام. فيكون في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الموضع الذي كلم الله عز وجل فيه موسى، وهو واد مقدس بنص القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إنك بالواد المقدس طوى. ثم الآية الثالثة: وهذا البلد الأمين. لا إشكال فيها أن المقصود بها مكة، وهي البلد التي نشأ فيها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والبلد إذا أطلق في القرآن فالأصل المقصود به في أمثال هذه السياقات مكة، كقوله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وسماها الله عز وجل البلدة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، الذي حرمها وله كل شيء، كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فأقسم الله عز وجل بهذا البلد الثالث. فتكون هذه الآيات بالإضافة إلى ذكرها لهذه الأشجار المباركة ولهذا الجبل المبارك المقدس الذي كلم الله عز وجل فيه نبي الله موسى. وهذا البلد الثالث وهو الأمر الذي أقسم الله عز وجل فيه، وهو الرابع البلد الأمين، تكون فيها إشارة إلى الشرائع الكبرى التي بعث الله بها هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فالتين والزيتون إشارة إلى بلد الشام حيث عيسى عليه الصلاة والسلام وحيث بيت المقدس، والثاني طور سينين حيث الإشارة إلى نبي الله موسى وكليم الرحمن، والثالث هو البلد الحرام محل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون أن هذه الأماكن الثلاثة كلها أماكن مقدسة ابتعث الله منها أو فيها ثلاثة من أشرف الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أحد الثلاثة من الخمسة أولي العزم من الرسل الذين قال الله عز وجل أو ذكرهم الله في موضعين من كتابه في الأحزاب والشورى، في قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك أيضا في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وما وصينا به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأقسم الله عز وجل بها على ماذا؟ أقسم بها على هذه الحقيقة، وهي أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا كقوله عز وجل في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي شو في أي صورة ما شاء ركبك. ولكن الله جل وعلا مع كمال قدرته على تخليق الإنسان بأي صورة، إلا أن الله تعالى أكرمه فجعله على أحسن صورة جل وعلا. وهذا التكريم لا يختص بالمسلم فقط، بل هو عام في كل بني آدم، ولهذا جاءت الآية بذكر الإنسان ولم تأتي بذكر دينه، لأن جنس التكريم شامل لبني آدم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ومن جملة تكريمهم: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ومن جملة ما أكرمهم الله به خلقهم على هذه الصورة السوية، خلقهم على هذه الصورة السوية. وأنت لو أردت أن تقترح أي صورة يخلق عليها الآدمي لم تجد أحسن من خلق الله جل وعلا. ومن بديع خلقه عز وجل أن جميع المخلوقات كلها رؤوسها تنخفض إيش إلى الأرض، لابد في حال من الأحوال، إلا الإنسان فدوما رأسه إيش مرتفع ونظرته إلى الأمام. لكن انظر في جميع البهائم ذوات الأربع، في الحشرات لابد أن ترى رأسها مطرقا، إلا الإنسان، وهذا صورة من صور التكريم. كذلك أيضا تجد من صور التكريم فيه أن الله عز وجل جعل له من الأعضاء، والله عز وجل قدر فهذا كل المخلوقات، لكن أكرم هذا الآدمي بحسن الخلق الذي لا يشبهه فيه إيش مخلوق. انظر إلى القرد على سبيل المثال، وهو من أقرب المخلوقات شبها بالآدمي، إلا أنك إذا تأملت وجدت تكريم الله عز وجل للآدمي. تصور لو أن آدميا أراد أن يحاكي حركات القرد، كيف ينحط القرد، لأنه يعني مع شبه بالآدمي، لكن انظر كيف إذا أراد أن يجلس كيف يصنع، إذا أراد أن يمشي ماذا يصنع، حتى تعرف حكمة أو فضل الله عز وجل على هذا الآدمي بهذا الخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين. طيب، ما المقصود هنا رددناه أسفل سافلين؟ المقصود والعلم عند الله تعالى أنه يرد إلى سجين، إلى الأرض السفلى، كما قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والدليل على أن هذا أقرب الأقوال، والعلم عند الله تعالى، لأن الآية فيها خلاف بين أهل التفسير، أن الله عز وجل استثنى بعدها من أهل الإيمان فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء ليس مردهم إلى النار، وإنما مردهم إلى ماذا؟ إلى الأجر والثواب، وأعظم ما جوزوا به جنة النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. فقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأنا هنا أسأل، مدام أن عندي بعض الإخوة من طلبة العلم، بعض العلماء يقول في هذه الآية: ثم رددناه أسفل سافلين، فسرها بأنها بلوغ الإنسان إلى مرحلة الهذيان والتخريف، واضح؟ وأقول سياق الآية يدل على أن هذا القول ضعيف. لماذا؟ من يعرف القرينة التي نستأنس بها من سياق الآيات على أن هذا القول ضعيف أو فيه ضعف؟ أبو عمر ونس. أيوة هذه قرينة، والثانية في قرينة أخرى. لا عشان تكوين مشترك. ها لو كان ثم ردناه أسفل السافلين للزم منه أن يكون كل الكفار يهدرون، صح؟ يصيبهم إيش؟ هذيان، وهذا ليس بصحيح. هذه واحدة يعني من القرائن، ومن القرائن أن الله جعل مقابل أسفل سافلين ما ذكره الأخ وليد إلا الذين آمنوا، فصارت المسألة مقابلة بين ثواب كفار وعصاة ومجرمين وبين ثواب مؤمنين، واضح؟ وأيضا في الآية الأولى جعل الله سبحانه وتعالى الخلق متعلقا بماذا؟ بالإنس كلهم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا عام، ثم رددناه أسفل سافلين. والآية فيها نعي وتنديد مبطن بعدم شكر الكفار لهذه النعمة، فمع أن الله عز وجل خلقهم في أحسن خلقة ووهبهم هذه النعم، نعمة البصر والسمع وإلى آخره من الأشياء التي يستعينون بها على حياتهم، إلا أنهم مع ذلك كفروا وجحدوا فارتكسوا في حمأة الكفر، فردهم الله عز وجل إلى الدار التي يستحقونها وهي الكفر وهي النار أعاذنا الله منها. ثم استثنى الله عز وجل من آمن، وهذا يوافق معنى سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، استثنى الله من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قريب جدا من هذا المعنى. هنا لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم مردنا وسافلين إلا الذين آمنوا، هناك والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان خاسر، استثنى الله من أولئك الذين اتصفوا بأربع صفات هي التي ذكرها الله في تلك السورة. طيب هؤلاء الذين آمنوا حتى ينجوا مما وقع فيه الكفار لا بد أن يتصفوا بهاتين الصفتين، الإيمان والعمل الصالح، فلا تكفي دعوة الإيمان ولا دعوة الإسلام. قال الله عز وجل ناعيا على الأعراب الذين ادعوا أنهم آمنوا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي كثير من مواضع القرآن يأتي قرن الإيمان بالعمل الصالح، لأن الإيمان بإجماع السلف قول وعمل، فلا بد أن يقترن مع القول أو الدعوة قول أو عمل يصدقه بماذا؟ يصدقه بجوارحه، أما حبسه في القلب فإن هذا إيش؟ لا يقبل من الإنسان ولا يكفي، بل لا بد من برهان على ذلك. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تركا كليا ليس بمسلم ولا بمؤمن. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ذكر أفعال لما ذكر موجبات التوبة قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولولا دلالة السنة على أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا لا يكفر لقيل أيضا الزكاة كالصلاة، فبقيت الصلاة على الأصل وهو أن من تركها كافر، مع دلالة السنة على أن تاركها كافر والعياذ بالله، وهذا الحكم في من تركها تركا كليا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع بل مستمر ومتواصل، وهم في الدنيا يجدون بركة عملهم الصالح. بماذا؟ بلذة الإيمان التي يجدها أهلها، والإيمان له حلاوة بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيهم من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. وهذا النعيم جزء من الخير الذي يسوقه الله عز وجل لأهل الإيمان، أي أن عدم قطع أجورهم يبدأ من الدنيا. ومن الخير واللذات والنعيم الذي يعيشه أهل الإيمان حسن الذكر في الدنيا، وإبراهيم الخليل عليه السلام قال في دعائه لرب عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بحديث المحبة فقال: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. هذا القبول نوع من النعيم المعجل أيضا، وهذا يجده الإنسان في لحظات معينة، إذا أقبل على الله عز وجل، إذا أخبت، إذا خضع برأسه وقلبه وسجد لله عز وجل، عفر جبينه، سأل الله بصدق، تذلل، خضع، يجد لهذا لذة لا يمكن التعبير عنها. والإنسان لا يعني يفقد شيئا من هذا بين فينة وأخرى، تمر به لحظات، كما قال بعض السلف: إن القلب لتمر به ساعات أقول إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. يقول: هذا الذي أذوقه الآن من لذة الرضا، من لذة الطاعة، من لذة الإيمان عليه السلام، هذا إذا كان يعيش أهل الجنة فهم في عيش طيب، كيف وأهل الجنة يعيشون هذا وأعظم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قال الله تبارك وتعالى وأعاد الخطاب إلى هذا الإنسان: فما يكذبك بعد بالدين؟ أي شيء يكذبك؟ أي شيء يجعلك تكذب بالجزاء على الأعمال يوم القيامة؟ وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان على ما قدم وأخر، وأن الله عز وجل سيحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة أحسنت خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والآيات في هذا كثيرة جدا. فما الذي يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بهذا البعث والجزاء وقد رأيت من آيات الله الدالة على قدرته على البعث شيئا كثيرا؟ ما الذي يحملك؟ لا يحمله إلا الجحود. ولهذا هذه إشارة إلى أحد أسباب الكفر التي عذب بها هؤلاء في النار وارتكسوا في أسفل سافلين صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى والله، بلى والله. وحكمته تقتضي أن لا تذهب، أن لا يموت الإنسان المظلوم إلا أن تصف له، وحكمته تقتضي أن لا يذهب ظلم الظالم دون محاسبة ومقاصة. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة اقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة لها قرون تنطح، شاة ما لها قرون يقتص بينها قبل أن تكون ترابا لقيام ميزان العدل يوم القيامة. فإذا سوي بين أو اقتص من البهائم بعضها لبعض قيل لها كوني ترابا لأنها غير مكلفة، فدار النعيم والتعذيب إنما هي للمكلفين من الجن، من الجن والإنس فحسب. حينها يتمنى الكافر أن لو كان بهيمة ليؤول أمره إلى التراب، ويقول الكافر: ها يا ليتني كنت ترابا، ليتني أكون بهيمة، ليتني أكون كلبا خنزيرا حمارا حتى لا ألقى وأواجه هذا العذاب الذي أعده الله عز وجل للكافرين صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يخلق خلقه بهذه الأطوار ويخرجهم بهذه الصورة الحسنة، ويرسل لهم الرسل، وينزل على رسلهم الكتب، يدعونهم إلى الله عز وجل، ثم أناس يطيعون وأناس يكفرون ويكذبون بل ويحاربون، ثم لا يقتص لهؤلاء ولا يثاب أولئك أبدا. حكمة الله تأبى ذلك، تأبى ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى سل عباده المظلومين بقوله في أواخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما إيش يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهذه فيها إشارة إلى معنى يغيب عن كثير من الناس فيما يبدو لي، وهو أن كثير من الناس يظن أن الظالم لابد أن يقتص منه في الدنيا، ليس بصحيح، بل كثير من الظلمة يحق فيهم قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لكن ليس بالضرورة أن يأخذ كل ظالم، والتاريخ مليء بالشواهد، والحاضر أيضا يؤكد أن بعض الظلمة يموت في أبهى نعيم دنيوي، لكن الوعد متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة كثير من الظلمة يؤخرون لكنهم لا يفلتون ولا يضيع لمظلوم حق أبدا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا سمع هذه الآية يقول سبحانك فبلى، لكن المرفوع منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف من جهة الإسناد، لكن صح هذا عن جماعة من السلف، فإن تركها الإنسان فلا إشكال، وإن قالها فلا بأس، وإن قالها فلا بأس. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب وإن لم يثبت في ذلك أثر، الجواب بلى، الجواب بلى. والله عز وجل إذا تأملت في آيات القرآن الكريم وجدت أنه سبحانه وتعالى ذكر من الأدلة الدنيوية والأخروية ما يمتلئ القلب معها ماذا؟ من اليقين بكمال عدله عز وجل، حتى إنه يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل إيش؟ الحمد لله رب العالمين. قال بعض أهل العلم إنما حذف المعمول اللي هو من قال العامل عفوا من قال هذا الحمد ليشمل كل أهل الموقف، فأهل الإيمان يحمدون الله عز وجل على كمال فضله، وأهل الكفر وهم كفار ومآلهم إلى النار يحمدون الله عز وجل على كمال عدله، ولذلك لا يوجد أحد يعترف، بل كلهم يعترف، فاعترفوا إيش؟ بذنبهم، فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ لكن متى تم هذا الاعتراف؟ بعد فوات الأوان وبعد أن انقطعت المعاذير وقامت الحجج. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا في أحسن تقويم أن يجعلنا من أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.